بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عنوان هذا الدرس أحاديث جلسة الاستراحة وأحاديث القنوت، ونبدأ بتسميع هذه الأحاديث ثم الشرح، والله ولي التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة. الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا النسائي لم يروه، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. في الحديث قضايا: أولها صحة الحديث، فهو صحيح مقبول عند أهل العلم، وإنما اختلفوا في ألفاظه، منهم من زاد كالحاكم واجبرني، ومثل ابن ماجه يجمع بين عافني وارزقني إلى غيرها من الألفاظ، والجمع بينها جيد، ليس فيه خلاف إن شاء الله بحول الله لأمور. أولها أن الراوي واحد ابن عباس، والطريق واللفظ من طريقه. الأمر الثاني أنه دعاء منضبط قيل في الصلاة، ومن اكتفى بهذه الألفاظ فقد كفته. وقلت قبل أسابيع أنه صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين السجدتين حديثان اثنان، هذا الحديث وحديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد أن يرفع من السجدة الأولى بين السجدتين: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. هذان الحديثان صحيحان عنه عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم حديثا ثالثا في الذكر بين السجدتين، لا أعلم حديثا ثالثا. كمن يدعو لوالديه، صحيح أن الدعاء للوالدين من حيث هو وارد ومشروع، لكن في هذه الهيئة وفي الصلاة لا بد من دليل من المعصوم عليه الصلاة والسلام، فلا يتخرص القول، وإنما يكتفى بالوارد من حديث عليه الصلاة والسلام. ومن دعا بغير هذا الدعاء لا تبطل صلاته، فإن لو أبطلنا صلاته أبطلنا صلاة الناس أو أكثر الناس، فإنك تجد بعض الناس بين السجدتين يقول: اللهم اغفر لي وعافني وارزقني ولدا صالحا وعلما نافعا ونجح أبنائي واغفر ذنوبي واستر عيوبي، ما تبطل صلاته، لكنه يتكلم عن من يريد الاقتداء في كل جزئية من جزئيات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما معاني هذه الألفاظ عند أهل العلم فإليكم إياها. اللهم اغفر لي، المغفرة تكون بعد ذنب، المغفرة تكون بعد ذنب، والعفو عن ذنب وعتاب، فمن غفر لك فقد كف قد كف عقابه عنك، ولكن من عفى عنك فقد كف عقابه وعتبه عنك. ونحن نقول اللهم اعف عنا، فالعفو أعظم من المغفرة، نقول اغفر لنا واعف عنا، فإذا غفر لنا كف عقابه عنا وعذابه، وإذا عفى عنا لم يعاتبنا ورضي علينا. فالرضا مع العفو، والمغفرة هي ترك العذاب. وإذا قال أحد السلاطين ولله المثل الأعلى لمجرم غفرت لك، فمعناها سامحتك في الزلل. أما إذا قال عفوت عنك فمعناها سامحتك ورضيت عليك. هذا الفرق بين العفو والمغفرة. فالعفو أعظم، كل عفو يقتضي مغفرة، ولا كل مغفرة تقتضي عفوا. ولذلك يذكر الله العفو للصالحين، ويذكر الرضا لأوليائه وأصفيائه. ولذلك قال لعبد الله بن عمرو الأنصاري الذي قتل في أحد، لما قال تمني عبدي، قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، إني قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها ليرجعون، فتمن، قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك، قال فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. فدرجة الرضا أعظم من كل درجة، تليها العفو تليها المغفرة. والمغفرة عند أهل العلم من أمور، منها الكبائر، فإن الله قد يغفر للتائب، أو إذا مات وهو مصر عليها قد يعاقب بها في النار ولا يخلد إذا كان موحدا. وقد يعفو سبحانه وتعالى، أو يعفو ويتقبل توبة التائب عن الكبائر، ومنها الصغائر، ويغفر سبحانه وتعالى الصغائر باجتناب الكبائر وبالصلوات الخمس وبالجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة. وارحمني، وهنا الرحمة فيها مسائل، أولها سعة رحمة الله الواحد الأحد، ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من العام الذي لم يخصص إلا الكافر فإنه بنصوص، لكن هذا لرحمتي لمن يستحق الرحمة. وقد سبق معنا في حديث الأعرابي الذي صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال في التحيات اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. ورحمته سبحانه وتعالى قدرية كونية وشرعية أمرية. فأما القدرية الكونية فرحمته للكافر يدخل فيها حتى الكافر، فالله يرحم الكافر بماذا؟ ما أهلكه في الدنيا. ولذلك قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أهل العلم رحمة للعالمين، ولم يقل للناس ليخرج الحيوان، ولم يقل المؤمنين ليخرج الكافرين أو يخرج الكافرون، وإنما قال للعالمين فيدخل فيها الكافر. فالكافر يدخل في رحمة الله بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فينتبه لهذه المسائل لأنها عقدية وهي خطيرة عند أهل السنة. فالكافر يدخل في الرحمة العامة، ومن رحمة الله له الرزقة وأن ستره وأن عافاه. ها هم يعصون الله، ها هم يتجبرون في أرض الله، ها هم يسفكون الدماء ويزنون ويغشون ويكذبون، والله يعافيهم ويسترهم. فهي رحمة الدنيا ليس إلا، أما الآخرة فهي خاصة بالمؤمنين. ورحمة الله في الدنيا للمؤمن أن يملأ قلبه إيمانا، وهذا أعظم المطالب عند أهل السنة. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وعند الترمذي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل في زريبة إبل، إبل الصدقة كانت جوخا حمرا، إبل الصدقة جمعت من قبائل العرب، فدخل عمر معه مولاه أسلم. قال أسلم لما رأى الإبل وهي حمر وهي سمان صدق الله يا أمير المؤمنين يوم يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ماذا يقصد أسلم؟ من يستطيع يعرف لنا ماذا يقصد أسلم بهذه الرحمة؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم يقصد ماذا؟ نعم يقصد الأنعام الإبل. قال عمر كذبت، عمر رضي الله عنه عنده كذا صمت، إنما الرحمة رضوان الله والاستقامة على أمر الله. يقول ليست الرحمة النوق ولا الحمير ولا البغال ولا الخيول ولا الفلل ولا القصور ولا السيارات، الرحمة الإيمان بالله والاستقامة على أمر الله كما قال وصدق أمير المؤمنين لا فض فوه. هذه رحمة الله، لأن معنى الآية يخالف ما يقصد به أسلم. يقول سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول أنتم يا فقراء الصحابة ما عندكم من إيمان ومن خشية لله ومن حب لله أعظم مما يجمع الكافر والفاجر والمنافق. والدنيا كلها لا تساوي سجدة ولا تساوي تسبيحة. وعند مسلم في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال سليمان بن عبد الملك لقيس بن أبي حازم وهو أحد الزهاد والعباد، وسليمان كان خليفة، تعال معي وأقاسمك نصف ملكي. يقول كن معي حارصا ومستشارا ومرافقا وصاحبا وأعطيك نصف ملكي. فضحك قيس وهو من علماء الناس وقال كم تعطيني من جناح البعوضة؟ قال ما هي جناح البعوضة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة. فكم تعطيني من جناح البعوضة؟ تعطيني نصف جناح بعوضة؟ أنا ما أريد الدنيا، أريد جنة عرضها السماوات والأرض أو كما قال. قال وارحمني. وسؤال لأهل العلم، الرسول عليه الصلاة والسلام مرحوم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يسأل؟ كيف يقول رب اغفر لي والله غفر له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كيف يقول ارحمني وهو أول مرحوم؟ والجواب لأهل السنة يدور على جوابين اثنين. الأول أنه لولا رحمة الله ومغفرته وهذا الدعاء ما غفر الله لأحد، فالفضل لله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن لا بد أن يطلب ولا بد أن يلح ولا بد أن يسأل، وهي العبودية. الأمر الثاني وهو أو الجواب الثاني وهو جواب ضعيف عند أهل العلم، قالوا من باب الاقتداء أنه يفعل ذلك ليقتدي به غيره، وإلا فهو فقير عليه الصلاة والسلام لله، وهو من أحوج الناس للواحد الأحد. ولذلك كلما اقترب من الله كلما رفعه الله، وله منزلة في الجنة ليست إلا لواحد، مقعد في الجنة هي الوسيلة أو الدرجة العالية الرفيعة ليست إلا له عليه الصلاة والسلام، فهو أرفع الناس لله. ولذلك كان أشد الناس خوفا من الله، يقوم في الليل يقول بسم الله الرحمن الرحيم في حديث أبي ذر الصحيح ويكرره حتى الفجر، ويبكي ويقول خاب من لم تدركه رحمة الله. وفي بدر يرفع يديه حتى يسقط الرداء وراء ظهره ويدعو ويلح في الدعاء ويزداد منازل، ودائما من أخوف الناس لربه سبحانه وتعالى. إذن هذان الجوابان هما جواب أهل السنة في مسألة وارحمني. قال واهدني. والهداية عند أهل العلم قسمان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. فهداية التوفيق لا يملكها إلا الواحد الأحد الذي بيده مفاتيح القلوب، الذي يهدي هذا ويضل هذا ويقدم هذا ويؤخر هذا، يأتي بهذا لصلاة الفجر في شدة البرد وفي البرد القارس فيجعله في الصف الأول تصلي عليه الملائكة، وينوم هذا ويؤخره ويكتب عليه اللعنة والعصيان، ويأتي بهذا فيجعله وليا من الأولياء ويقدمه لأهل الجنة، ويأتي بهذا فيضرب عليه الخذلان والضلال والعدوان والبغي فيجعله جثوة من جثى النار. فهذا هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال أهل العلم الدليل على وجود الواحد الأحد أمران استدل بهما موسى على فرعون، دمغ رأس فرعون بدليلين اثنين منطقيين عقليين. الدليل الأول الهداية والخلق. قال له فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ ولو كان غير موسى الذي يتكلم مثلنا مع فرعون كان استدل بدليل يمكن أن يأخذه فرعون، فلكنه عدل عن كل شيء. ما قال الله، فإنه هو يقول ما علمت لكم من إله غيري، وما قال ربي، فإنه هو يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وإنما قال فدمغه أيما دمغ حتى قال الزمخشري لله دره من جواب. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قالوا هذه مواصفات لا تكون إلا في الواحد الأحد، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فجاء بالخلق والتسوية والتقدير والهداية، وهذه من مواصفات الواحد الأحد. فلو قال موسى ربنا العليم ماذا يقول فرعون؟ قال: وأنا عليم. وإذا قال حليم قال: وأنا حليم. قال: وإذا قال له كريم قال: وأنا كريم. ولذلك قول ابن تيمية: يقال للعبد كريم، ونحن نقول لبعضنا كريم، وله صفة كريم تليق بالعبد، والله كريم له صفة تليق به، لكن ما يقال العبد خالق. ولذلك من الأخطاء التي تتكرر عند بعض الناس الذين يكتبون في الصحافة ويتكلمون، قالوا: الذي خلق الوعي، أو خلق وعيا عالميا ووعيا إعلاميا وخلق فكرة مطروحة في الساحة، هذا خطأ وليست من عبارات أهل السنة، فليتنبه لها. وكذلك الإيجاد ناقش فيه بعض أهل العلم، وكأن الصحيح عدم ترك كلمة الإيجاد، أوجد مسألة أو أوجدها أو كذا، لا، ولو أنها أخف من الأولى. على كل حال، مسألة الهداية، هداية التوفيق أولها، وهداية التوفيق قدرية من الله الواحد الأحد. ولذلك أتى ببلال الحبشي من الحبشة فهده، وصهيب الرومي من الروم فهده، وسلمان الفارسي من فارس فهده، وأبو جهل وأبو طالب وأبو لهب عند الركن والحطيم من أعظم أسر قريش ظللهم وأدخلهم النار. يهدي من يشاء، من الذي يقول اهد فلان واترك فلان؟ بيده الأمر كله. فنسأل الذي بيده الأمر أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أما الهداية الثانية فهي للرسول عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية الدلالة، أي أنك تدل الناس وتقودهم وتبين لهم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية الدلالة والتوضيح، فتلك هداية كونية قدرية، وهذه هداية شرعية للدلالة لمحمد عليه الصلاة والسلام. ودائما نكرر: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم قيل محمد وقيل صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، وقيل الإسلام، والصحيح كلها اهدنا. ويقول هنا: واهدني. وتساءل أهل العلم في سؤال ثاني: لماذا يقول صلى الله عليه وسلم اهدني وقد بلغ منزله؟ وقد أجاب بعض المفسرين بجواب ساقط ما يصلح، يقول: اهدني ليقتدي به من بعدي في الهداية، وإلا فهو قد بلغ منزله في الهداية ما يمكن أن يرتقي إليها. فأتى ابن تيمية قال: هذا الجواب خطأ، بل هو عليه الصلاة والسلام يترقى في الهداية كل يوم أزود من اليوم الأول، اليوم أزود من أمس، وغدا أكثر من اليوم، لأنه دائما يترقى حتى يبلغ منزلة لا يضاهيه أحد من المخلوقين. ولذلك هي الدرجة، فهو دائما يزداد من المعارف، ويزداد من القرب من الواحد الأحد، ويفتح الله له من أسرار علم الغيب، ويعطيه سبحانه وتعالى من فيوضات الرحمة والبر والإحسان ما الله به عليم. فهذا معنى الهداية، ومعنى قوله اهدني يعني زدني هداية، وطلبنا نحن في الصلاة يعني زدنا. فلا نزاد ونزال نطلب الله الهداية حتى يبصرنا سبحانه وتعالى إلى قدر كتبه لكل عبد. وهنا مسألة لا بد للعبد في كل مسألة وفي كل جزئية من هداية. ولذلك أوصي نفسي وإياكم بكثرة هذا الدعاء. وعند مسلم عن ابن مسعود قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهدني وسددني. اللهم لا، عن علي عند مسلم قال: قال لي صلى الله عليه وسلم: يا علي قل اللهم اهدني وسددني. وعند مسلم عن أبي مسعود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه مسألة الهداية. أما الهداية العامة فهي هداية للحيوان، لكن ليس فيها محاسبة، وذكرها سيد قطب في سورة سبح بكلام عجيب. ونقل عن لكسس كارليل صاحب كتاب الإنسان ذاك المجهول، وكريسي ميرسون صاحب الإنسان لا يقوم وحده بكلام عجيب، يقول: هدى حتى الأسماك. فالسمكة يقول من الأسماك من يتجمد عليها المحيط الأطلنطي فتهاجر المحيط الهندي فتبيض هناك، فإذا فقست هاجرت أفراخها وأولادها إلى ذاك لأنها تتجمد. قال: من يخبرها أنها يتجمد؟ الواحد الأحد. ثم ذكر فصيلة النحل ومملكة النحل ومملكة النمل وكل خلق معناه هذه الهداية الذي هداه الله. الطفل يولد في الأرض ويسقط من بطن أمه ويأتي إلى الثدي، من علمه؟ الواحد الأحد، إلى غير ذلك. فهذه الهداية العامة. قال وعافني، وهنا عافني كما قلت أعم من مسألة واغفر لي، أعم. فالعفو غفران وزيادة، فالعفو ترك العقاب والرضا، والمغفرة ترك العقاب. قال وعافني وارزقني. الرزق يا أيها الأحباب على قسمين اثنين، رزق عام ورزق خاص. فالرزق العام للمؤمن والكافر، وهو مبذول ويأكل منه الكافر ربما أكثر من المؤمن. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. هذا الرزق العام. الكافر قد يكون أكثر من المؤمن، ولذلك تجد بعض الكفار في ناطحات السحاب ويلبس الديباج والحرير ومعه الذهب والفضة، وتجد مسلما مؤمنا يقوم الليل يصوم النهار ما يجد خيمة يستتر بها. فهذا مبذول. ولذلك لو كانت الدنيا تقاس عند الله وتوزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام، كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فليعلم هذا. قال أرسل بعد انتهاء وارزقني. والرزق الخاص هو رزق الهداية والرزق الحلال. والرزق الحلال أمره عجيب. يا سعد أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الرزق الحلال المطلوب عند أهل السنة. وبعضهم يسموا من أهل التصوف والزهد يقول يسمون الرزق لا يسمونه إلا الحلال، ولا يرزق إلا الواحد الأحد، الله الذي خلقكم ثم رزقكم فهو الذي يرزق ولا يرزق غيره، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ورزقه سبحانه وتعالى يأتي بأمور. الرزق الحلال كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه مسألة. ومنها البذل والتكسر، ولا يجلس الإنسان خامل. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد فرأى جماعة من الناس، قال ما لكم؟ قالوا نسبح. قال ألكم أعمال؟ قالوا لا، انقطعنا من الدنيا وجلسنا لأعمالنا. قال فمن يعطيكم طعامكم وشرابكم؟ قالوا جيران يتصدقون علينا. فعاد رضي الله عنه وأخذ الدرة عصا، وهو يعني يتخاطب أحيانا بالعصا، ثم فرقعهم في المسجد. قال قوموا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. حياة البطالة والعطالة والزهد الهندوكي، هذا الذي ليس الإسلام مسؤول عنه ليس في الإسلام. قضية الإنسان يلغي الوظيفة ويلغي الكسب ويلغي الزراعة والصناعة والتجارة ويجلس في المسجد، من أين لك يا فلان؟ قال الله الذي يرزق، ما هي بالوظائف. صحيح، لكن ينزل عليك جبريل بقطمة رز ولا قطمة سكر؟ لا، لا بد من الكسب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال سبحانه وتعالى وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لذلك بعض الناس إذا رأى بعض الصالحين في تجارة قال الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. الدنيا هذه ضلت الناس. أجل، هل كان أبو بكر إلا تاجرا؟ ولي من أولياء الله، أكبر ولي بالخطام، يبيع الإبل في السوق ويبيع في الخيول ويبيع السمن والعسل. أبو بكر الذي يدخل قبلنا الجنة، وهو أفضل من ملء هذا المسجد ملايين من أمثالنا. وعمر بن الخطاب كان يبيع ويشتري. وعثمان دخل الجنة بماله، وابن عوف دخل الجنة بماله. فقضية العطالة والبطالة وعدم الكسب وعدم السعي في الأرض والتحصيل على رزق تتصدق به وتنفع به وتكري ضيفك وتعطي جيرانك ليس من الإسلام. هذا جاء من الهند، من هندوك. أما الإسلام لا. ولا تغتر بسيرة إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه، ولا معروف لا، عليك بسيرة محمد عليه الصلاة والسلام. تاجر وذهب إلى الشام، وكان صلى الله عليه وسلم يبايع ويشتري، وكان له شريك سائب بن السائب. هذا هو الإسلام. أما إسلام تقمع وإسلام استذلال وإسلام التسليم وطلب الرزق كذا بس بالخمول فهذا ليس، بس هذا تواكل، ليس الإسلام مسؤولا عنه أبدا. فليعلم هذا. وإنما أتينا عند مسألة الرزق. الرزق، لأن وجد وقد شكى بعض الآباء من أبنائهم كبار في السن، قال ما عنده عمل ولا وظيفة ولا يشتغل معنا في التجارة، فقط عنده المصحف في المسجد ويسبح. قلنا شكر الله له سعيه وقد أحسن كل الإحسان، ولكن الواحد الأحد يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ليه ما تبذل؟ لماذا ما تقدم؟ يعني يبقى الناس عالة على الناس، عالة على أبيه وعلى إخوانه وعلى أمه، كل ما انتهى فلوس يا أمه اعطيني فلوس، انتهت الفلوس، عمره 30 و40 يطلب، ما يصلح. هذا ليس من الإسلام وليس من سيرة الصحابة. أما معروف رضي الله عنه فهذا رأيه، وإبراهيم بن أدهم رأيه، وفلاسفة الهند رأيهم، والتصوف هذا رأيهم، لكن أما محمد صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس وسيرة أصحابه. ولذلك دائم ينبه للعلم في قراءة تراجم الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبي، معاذ، هذول القرن الأول، لأنهم فهموا الإسلام، أفهم منا الإسلام، يفهمون كل جزئية. قال وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبو داود وصحه الحاكم. وهذا الذكر يقال بين، كما قلت، بين السجدتين حفظكم الله، ولكن تطول حتى يقول الإنسان كأنه نسي، ولا يطول تطويلا عظيما حتى يشق على الناس. وفيه الأصبع، وقد قلت لكم أني لا أقول بها لأنها شاذة عند بعض العلماء، ووردت في بعض الألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يحركها في التشهد، فالأصابع توجه إلى القبلة باليد اليمنى واليسرى بين السجدتين، وهذا هو الدعاء، ودعاء حذيفة الآخر. الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. مالك بن الحويرث له حديث طويل، هذا جزئية منه، قدم هو وشبابه معه، يعني شباب ما يقارب 15، فمكثوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقارب 20 يوما. قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رفيقا أو رقيقا أو رحيما بنا، قال لعلكم اشتقتم إلى أهلكم، يعني قدموا من أهل من قبائل العرب وجلسوا في المدينة، فبرحمته عليه الصلاة والسلام وقربه ولطفه بالأهل قال لعلكم اشتقتم إلى أهلكم. وهنا مسألة أن على طلبة العلم أن يقدروا المصالح والمفاسد في حياتهم. الآن مثل الخروج إلى أفغانستان من أعظم الأعمال، لكن ليس لكل الناس ولا لكل الشباب، لأن هناك مصالح قد تترتب تترك إذا خرج الإنسان، أو مفاسد كإنسان، وهذا يقع، طلق زوجة شاب وترك أباه وأمه كهلين كبيرين وسافر إلى الجهاد، ما هو الأجر الذي سوف يحصل عليه وقد فعل ببيته ما فعل؟ إنسان يكون في أسرة مثلا هو أكبرهم وعنده راتب وهو يصرف على أسرته، يترك أسرته في الجوع والهلع والفقر ويذهب، هذا حصل على أجر؟ لذلك لا بد من تقدير المصالح والمفاسد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال لعلكم اشتقتم إلى أهلكم، وإلا فطلبوا العلم معه أفيد لهم، لكن هناك مصالح يمكن اشتاقوا لأهلهم أو عند أبوين، عند الواحد منهم أبوين أو أطفال أو زوجة، فردهم عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، مر معنا في الأذان، وليأمكم أكبركم يصلي بكم الكبير، وأما فالأذان فأي واحد منكم يؤذن. قال مالك بن الحويرث هو يروي قصة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عاش 15 يوما أو 20 يوما يحفظ كل حركة من حركات الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ما رأيك الآن ونحن لا نجد شوقا كشوق الصحابة ولا إيمانا كإيمان الصحابة لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مدينة من المدن وتسافر 20 يوما تطلب العلم منه وتصلي وراءه، كان كل لحظة تنقلها للناس. ولذلك الصحابة ما تركوا شيء، حتى الشعر الذي في العنفقة والشيب الذي في لحيته، وقوله هكذا مرة يوم خرج لصلاة العشاء والخاتم معه نقلوها لنا، أي صغيرة وكبيرة. فأخذ يجتهد فأتى لنا بنقل، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة، كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. هذا غير التشهد الأول، يعني بعد الأولى ينهض للثانية، قبل ما ينهض للثانية يجلس جلسة استراحة وهي بسيطة سهلة تسمى جلسة الاستراحة.
وعند أبي داود من حديث أبي حميد إقرار بهذه الجلسة. ووردت في حديث المسيء في صلاته ومسيء صلاته بحديث صحيح، فهي حفظكم الله في ثلاثة حديث، وأهل العلم لهم ثلاثة آراء. الأحناف يقولون لا يقولون بها ونفوها أو بعضهم، فبعض العلماء قالوا ما نرى هذه جلسة الاستراحة، لأن ومثل الإمام أحمد له رواية عنه يقول مثلا وائل بن حجر الذي نقل صلاة عليه الصلاة والسلام ما نقل لنا جلسة الاستراحة، وأين أبو هريرة كذلك، وأين عائشة، أين الروايات التي نقلت فلا نقول بها، وقالوا أنها بدعة بعض الناس، لكن ليس المحدثين قالوا بدعة. وقوم قالوا تقال في تفعل في كل صلاة، وهم جمع من المحدثين قالوا تفعل في كل صلاة ورواية عن الشافعي. والصحيح القول الوسط وهو الذي أريده الآن، أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا.
من فضلك اقلب الشريط.
والصحيح القول الوسط وهو الذي أريده الآن، أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا، فمن فعلها فقد أصاب، ومن تركها فما عليه. فما نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في كل صلاة، وما نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها. وبعض العلماء من الشوافعي يقولون تفعل للحاجة، كان يكون إنسان بدينا أو سمينا أو فيه وعكة مرض فيفعلها، ولكن هذا ليس بضابط. وقوله لما بدن أظنها رواية ضعيفة للرسول عليه الصلاة والسلام، بل الصحيح أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا، والأمر فيه سعة. هذا ملخص ما يقال في جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة يقال الإنسان الله أكبر، والذي يظهر والله أعلم أنه يكبر قبل الجلوس لجلسة الاستراحة، يعني إذا رفع رأسه قال الله أكبر ثم يجلس. وإنما الفقهاء لهم احتراز، قالوا الإمام إذا ما كان المأمومون يجلسون جلسة الاستراحة فعليه أن يقوم، لأنهم سوف يسبقونه، أو إذا أراد أن يفعلها فيرفع ثم يجلس ثم يكبر، لأنه إذا كبر بعد ما يجلس سوف يقومون معه ولا يكون هناك مسابقة. لكن يهمهم خاصة إذا ما انتشر جلسة الاستراحة بين الناس، وأولى للإنسان إذا صلى في مجتمع ما يعرفون جلسة الاستراحة أن لا يجلس جلسة الاستراحة إذا كان إماما، فإنهم سوف يسبقونه بالقيام، فليعلم ذلك. ومن عنده سؤال سوف نؤجله حتى ننتهي إن شاء الله. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. هذه الجلسة ليس فيها ذكر في معالم، ما حفظ فيها ذكر وليس فيها دعاء، وإنما هي جلسة لتراد النفس وللراحة قليلا، ولذلك تسمى جلسة الاستراحة. واسم هذا ليس عند الصحابة، إنما جاء متأخرا فليعلم ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. القنوت فيما سبق يطلق على أمور مر بنا في باب الخشوع في الصلاة. القنوت يطلق على طول القيام، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القيام أو طول القنوت، ويطلق على الخشوع، ويطلق على العبادة وكانت من القانتين، وقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين على العبادة، ويطلق على السكون، ويطلق على الدعاء في الوتر. هذه كلها إطلاقات القنوت. أما قول أنس النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، من هم الأحياء من العرب للفائدة؟ رعل وذكوان، هذان الحيان حيان فيهما سوء كثير، قبيلتان أتى مجموعة منهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا بطونهم ممتلئة، عندهم سقم مرض، أسلموا ثم استوخموا جو المدينة، ما ناسبهم جو المدينة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يشفوا بإذن الله فوصفهم، قال اذهبوا إلى إبلي، انظر إلى الإحسان وانظر إلى المعروف. قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى إبلي في الغابة، كان عندي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 إبل نار كلها ذات حليب، فاشربوا من أبوالها وألبانها، والأبوال هذه هي داء لهذا المرض، وهو من أحسن الدواء وتعرفه العرب إلى هذا الوقت. فذهبوا فشربوا من أبوالها وشربوا ألبانها فتشافوا، فلما أصبح الواحد منهم متعافيا مصطحا قاموا على راعي الرسول عليه الصلاة والسلام وخادم الراعي راعي الغنم فذبحوا، ثم قطعوا أنفه وفقوا عينيه وقطعوا أذنيه وقطعوا أعضاءه، ثم استاقوا الإبل وكفروا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا. جاء مولى آخر راعي في الغابة مع صلاة الفجر، وخرج سلمة بن أكوع فرأى هذا الراعي، قال: ما خبرك؟ قال: راع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله رعل وذكوان وفعلوا وفعلوا. فقام سلمة بن أكوع وكان فارسا من الصحابة على رأس جبل عند الغابة في أحد، وقال: وصباحه وصباحه وصباحه، يعني ينادي في المدينة، وكان مجلجل الصوت حتى اهتز أطراف المدينة من صوته، سمع الناس قبل صلاة الفجر. صلى صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: لعلكم سمعتم الصوت؟ قالوا: نعم. قال: أين ابن عبد الرحمن؟ قيل: مكرز، وقيل: كرز، وقيل: رجل آخر من شباب الصحابة. فأعطاه صلى الله عليه وسلم ما يقارب 300 من الصحابة من المسلحين الأبطال، وركبهم على الخيول وذهبوا اتجاه البادية. وما أتى وكان سلمة الأكوع يطارد هؤلاء المردة الفجرة، وكانوا 7 أو 8، وكان من أسبق الناس سلمة رضي الله عنه، كان يصيد الأرانب ويسبق الغزلان ويسبق الخيل، فكان يرميهم بالحجارة، فإذا رجعوا إليهم فر حتى يمهلهم، لأنه سوف يدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يرسل غارة أو كتيبة. قال: ولما أتى صلاة الظهر جاءوا يشربون من الماء، وكنت أنظر ورائي متى يأتي الجيش. قال: فلما أتوا يريدون شرب من الماء من غدير في أرض غطفان، رميتهم على الغدير، فتحاجزت أنا وإياهم إلى صلاة الظهر، وكان يقول: إني أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، يعني يوم الفجرة المردة. قال: وما هي إلا قرب الظهر وإذا الغبار ينقاد على رؤوسنا، وإذا هو فارس الرسول صلى الله عليه وسلم مكرز بن عبد الرحمن، وطوقهم 300 فارس فسلموا، فأخذهم صلى الله عليه وسلم إليه، وتواصل الناس وواجههم صلى الله عليه وسلم في الطريق، معه بلال وكبار الصحابة، لأنهم خافوا أن غطفان أو قبائل من قبائل العرب تتحامل معهم فيأتي معركة فيريدون يصفوا حسابهم، ومعهم سيوف الله مثل خالد وأمثاله. فعاد بهم إلى المدينة فصلبهم عليه الصلاة والسلام، بل قطعهم من خلاف وسمل عيونهم، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، ثم ماتوا إلى جهنم. هؤلاء كفروا وحاربوا الله ورسوله وارتدوا. والشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت عليهم، لكن الذي ترجح عندي أنه قنت على بني لحيان، ليس رعلا وذكوان كما قال بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه على بني لحيان، وقد أتوا بداهية دهياء ما أتى بها أحد من الناس. أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن قبيلة كبيرة العدد، نريد أن ترسل لنا قراء من أصحابك ليدرسونا كتاب الله. فارتاح صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى القراء، وكانوا 70 قارئا يصومون النهار ويقومون الليل ويحتطبون في النهار ويبيعون الحطب ويتكسبون من هذا، يحفظون كتاب الله. قال: اذهبوا معهم علموهم القرآن. فلما ذهبوا طوقهم أولئك وقتلوهم جميعا. فكان صلى الله عليه وسلم قنت عليهم يدعو عليهم شهرا كاملا، وكانت من أعظم المسائل المآسي التي نزلت على قلبي صلى الله عليه وسلم، والتي جرحت شعور المسلمين، والتي كانت من أعظم المصائب. فقنت على بني لحيان وهو الصحيح، وإنما ذكرت ذلك للتفريق لأن بعض أهل السير ذكروا ذلك، لكن هذا هو الصحيح لأمور، منها أن المحققين ذكروا هذا، ومنها أنه لما قتل هؤلاء ما قنت عليهم كيف يقتلهم ويقنت عليهم، إنما قنت على أحياء قبيلة موجودة. قنت شهرا بعد الركوع، يعني هذا حفظكم الله القنوت للنوازل، ويفعله المسلمون وفعله عمر، إذا طوق نسأل الله العفو عدوا بلد من بلاد المسلمين فعليهم أن يقنتوا في صلاة الفجر بعد الركوع، يقوم الإمام فيدعو بهم مثل في التراويح في صلاة الفجر بعد الركوع، وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر وبعد المغرب، هذه الصلوات. والصحيح عند أهل العلم الراجح بعد الفجر هو الأولى والأحسن، أو إذا أتاهم داهية دهياء، أو أصابهم مرض منتشر مثل الطاعون والكوليرا، أن يفزعوا إلى الواحد الأحد الذي لا يفزع إلا إليه، أو أتاهم طوفان، أو كثرت الزلازل والفتن، أو أتاهم براكين، أن يفزعوا بقلوبهم إلى الله أئمة، ويكتف في ذلك ولاة الأمر للناس أن يتقربوا إلى الواحد الأحد ويستمدوا حبله ومعونته سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح. أما أن يداوم عليه فليس بصحيح وليس من السنة أن يفعل دائما، لا، إنما يفعل في النوازل هذا في الصلوات، والقنوت الذي في الوتر سوف يأتي معنا. قال: قنت بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. هنا سأل أنس قال: سمعنا أنك تقول قبل الركوع. قال: كذب من قاله. يقوله أنس وهو قد رواه لكن يقول نسي. ابن القيم يريد أن يجمع بينهما فيقول: القنوت بعد الركوع معناه طول القيام، والقنوت بعد قبل الركوع معناه طول القراءة، ولكن هذا الجمع بعيد لأمور، لأنه ليس خاص أجل بالفجر، أجل في الظهر كما قال أهل العلم، وفي المغرب وفي العشاء. ولكن يقال الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قيل قنت قبل الركوع فكأنه والله أعلم دعا فترة من الفترات قبل الركوع، أو يقال هذا طول القراءة، أفضل الصلاة طول القنوت. أما بعد الركوع فنقول قنت فترة من الفترات يدعو إذا نزل بالمسلمين نازلة، يدعو بعد الركوع عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر. وأخذ بهذا الشوافع فعمموا في صلاة الفجر رواية عن الشوافع. ولذلك تسمع أحيانا رادوا في بعض الإذاعات وهم يصلون الفجر ثم إذا قال سمع الله من حمده بعد الركعة الثانية قال: اللهم اهدنا فيمن هديت، وقالوا آمين. نعم، وهذا يفعلونه ويعممونه، وهذا خلاف، بل هو رأي ضعيف وله أصل، لكن تعميمه دائما ليس بصحيح يتفق مع النصوص، لأنه لو فعل هذا نقله الصحابة. وهل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات في كل صلاة فجر كلما قال سمع الله من حمده قال: اللهم اهدنا فيمن هديت، وأتى بالدعاء ثم لا ينقل إلينا؟ ليس بمعقول أبدا، وليس هناك نصوص تؤيد هذا الاستمرار والديمومية، ليس بصحيح، فليعلم هذا. قال: قنت صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وهم كفار رؤساء من رؤساء كفار قريش، واللهم انجي فلان وفلانا وفلانا. وممن لعن عليه الصلاة والسلام أبا جهل، وقيل إنه لما لعن بعض الناس قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، يقول لا تلعن أحد، الأمر لله. وهذه من أسباب نزول الآية. وسببها الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة أسد الله أسد الله أو أسد الله في أرضه سيد الشهداء مقتولا غضب عليه الصلاة والسلام وهراق الدموع وأتاه من الأسى واللعن، الله بعليم، وقال: والذي نفسي بيده لئن ظفرت بهم لأمثلن منهم ب70، يعني لئن ظفرني الله بهم لأمثل ب70 مثل ما مثلوا بحمزة، لأنهم قطعوا أنفه، وأتت هند فشقت بطنه وأكلت شيئا من كبده ثم نفضتها في الأرض، فغضب عليه الصلاة والسلام وحلف وأقسم وعاهد الله أن إذا ظفر بهم أن يمثل ب70 منهم، فقال الله: ليس لك من الأمر شيء. وبعض العلماء يقول: ليس لك من الأمر شيء، أن لا تدعو على أحد ولا تلعن، يمكن يهديهم الله، وهدى الله واحدا من هؤلاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والدعوة ليست ملكا لأحد، إنما هي لله، ينصر من يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقرب من يشاء ويباعد من يشاء. هذه مسألة. قال: يدعو على أحياء من العرب، وإنما أبهم الأحياء لأنه لا مصلحة، فقد أسلم كثير من هؤلاء العراب والعرب والقبائل، فمن الوخزة أن يذكروا دائما في كل حديث أدب نقل العلم. ولذلك ذكر الذهبي عن رجل من الصالحين كان إماما في الحرم في مكة، قالوا: صلى 40 سنة ما قرأ سورة تبت يد أبي لهب وتب. قيل له: لما؟ قال: ورائي حفيد لأبي لهب من سادات الناس، مهتدي، كان يتصدق على العلماء والفقراء، وقد أحسن، ونحن لا نقول لماذا يتركها، لا، لكن رأى المصلحة لا تقرأ عليه. جده يقول سبحانه وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ونحن نقولها والعالم الإسلامي يقولها، لكن هذا يتأثر وينكسر قلبه، وهو يؤمن بهذه السورة ويؤمن أن جده كافر، لكن هذا السيد العظيم حفيد لأبي لهب كان يطعم الفقراء وينادي في بيوت مكة المساكين: تعالوا هلموا إلى الفطور المبارك، يفطر أهل الحرم في رمضان، وكان سجادته وراء الإمام، فيأتي هذا الإمام اللبق إذا وصل، إذا جاء نصر الله والفتح قفز إلى قل هو الله أحد. نعم. ولذلك في بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب الصحابة أن لا يذكروا لخالد بن الوليد ما فعل أبو جهل، ولذلك في مجالس الصحابة ما كانوا يقول أبو جهل، قصدي الوليد بن المغيرة ولا عكرمة، ما كانوا يقولون أبو جهل أو كذا، لأن عكرمة أخرجه الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، عكرمة الذي قد دمدمه يوم اليرموك، انهزم المسلمون في اول معركة فلبس اكفانه واغتسل وخرج وسل السيف وكسر الغند على ركبته، قال: من يبايعني على الموت؟ اللهم اني طالما حاربت الاسلام فانا اليوم انصره. فبايع 400 فقتل في سبيل الله، وخالد بن الوليد 100 معركة. فهل من الحكمة ان دائما تاتي تقول خالد بن الوليد بن المغيرة؟ يقول سبحانه وتعالى: عتل بعد ذلك زنين. او عكرمة في ابي جهل وافعاله ليس من الحكمة. وهذه تنفع للناس أن يتكلموا إذا حدث حادث لأب إنسان أو جده ألا يذكره أبدا، فالله الذي يحاسب الناس وهو الذي يتولى، وليس من الحكمة في شيء. ولذلك لما أسلم هؤلاء ما كان صلى الله عليه وسلم يذكر أولئك على المنابر أبدا، ألغاهم، يعني ألغى أسماءهم من الجلسات، لأنه عجيب. حتى يقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه معاني تربوية ألا الله أن ينفع بها. قال: ثم تركه لما انتهت الحاجة. متفق عليه. ولأحمد والدار قطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. قال أهل العلم في هذه الرواية: يقصد أنس، قال المحدثون يقصد أنس طول القيام في الصبح، وإلا فلو كان يعني الدعاء بعد سمع الله الحمده لنقله الصحابة، ومعلوما أنه ما كان موجودا هذا دائما وأبدا. فليعلم هذا أيها الأحباب، يعني معلوم أن هذا طول القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطول صلاة الفجر كما مر معنا في حديث أبي بردة، كان يقرأ من 60 إلى 100، هذا هو الصحيح، لأنه يكون دائما يدعو بعد الرفع من الركوع ليس بوارد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة، هذا الذي نريد أن نقوله، جاء في حديث إذا أراد أن يدعو لقوم نزل نازلة أو دعا على قوم أتى حادث يقنت بعد الركوع عليه الصلاة والسلام، ولا حد لهذا القنت. إذا أتت النازلة واستمرت سنة نقنت سنة، يومين يومين، شهرا شهرا، أصاب الناس فقر أو جوع أو موت نقنت حتى يكشف الله الضر والبلوى. وحوصل المجاهدون قبل أيام، يخبرنا أحد من ذهب من الشباب إلى هناك، فكان هذا الرجل الموفق سياف رفع الله منزلته، قالوا كان من صلاة العشاء ورجلاه في الثلج يبكي ويقنت إلى صلاة الفجر ففك الله الحصار. نعم، وهو من أولياء الله عز وجل. وهل يستمد القوة إلا من الواحد الأحد؟ إن المنهارين لو إذا أتى عليهم هؤلاء الكفر المعرضين مثل هذا اتجهوا إلى أمريكا وروسيا، لكن يتجه إلى رب العالمين. ووقفوا أقدامه في الثلج وهو لحيته تهتز من البكاء ودموعه تقطر في الأرض من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لأن أولئك القوة حوصرت. فأتى سبحانه وتعالى بمدد من حيث لا يشعر وفك هذا الحصار، وما أتى الصباح إلا والمجاهدون مع سياف، وهي قوة الواحد الأحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وهذه من ليالي الصحابة والسلف الصالح، يوم وقف صلى الله عليه وسلم في بدر من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، قال علي بن أبي طالب: نظرت إلى الصحابة ليلة بدر ما منهم إلا نائم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رفع يديه والسماء تمطر إلى صلاة الفجر. وهذه أعظم وأحسن. ومن أصابته ضائقة أو انحرف ابنه فليتجه إلى الواحد الأحد. ترى النصر وترى الفتح والهداية ما تأتي إلا من السماء، والوسائل أمور جزئية. حتى العلاج الذي يصرفه الطبيب إن لم يكتب الله عليه شفاء والله لا يشافي الله به أحد، فالشفاء من عنده. الأطباء المسلمون يقدمون الحبوب الآن العقاقير، وهم يدعون الناس، يدعون قلوب الناس، يقولون: انظر هذه والله لا تنفع ما لم ينفع الواحد الأحد. فلذلك على الإنسان يتجه. يقول ابن القيم في كلمة من أحسن الكلام وأنا أرجو أن تفهم، يقول: يا عجبا لمن يسأل الله في أمور دنياه ألا يسأله لأمور دينه. تجد الواحد إذا افتقر يلح، أو إذا مرض ابنه، لكن أمور دينك أن يصلح الله قلبك ويصلح بيتك ويصلح لسانك ويهديك أن تلح كأنك في معركة. هل سمعت أحد ألح على الله ثم تركه الله؟ لا، لكن ما نصبر. حتى يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يجبني. يدعو شهر شهرين يقول: ما وجدت إجابة، أجل خلاص، الراحة ربعه. وليس بصحيح وليس بموجه. ما ليس هناك راحة من العبادة، بل كلما ازددت دعاء كلما رفع الله منزلتك. يقول أهل العلم إن ما يؤخر، وهذا في حديث صحيح، تؤخر الإجابة لأحد أمور ثلاثة: إما أن يدخل الله لك من الخير خير مما يعطيك في الدنيا، أو يصرف عنك من السوء أعظم من ذلك، أو يعطيك طلبا آخر ما تدري به أنت. فليعلم هذا. صححه ابن خزيمة، وانعم بابن خزيمة، وانعم الدعاء. أنا أذكر لك بعض الأدعية عليك بها صباح مساء، وهي من أعظم ما يكون، تكفيك عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه لو ألف فيها المؤلفون والشعراء والعلماء وأهل المقامات والصحفيون ما كفوها. هذه تجمع لك خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحديث اللهم من يسألك العفو والعافية، ثم ما فتح الله عليك من الدعاء. لكن الاثنين هذين عليك بهما ولا تنسهما أبدا. ما في خلاف. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم لحن هنا مضبوطة في بعض الكتب خلفه، وهنا رسوله، وإنما صليت خلف ظرف ورسول مضاف إليه، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. المحدث يعني مبتدع، بدعة. فكيف نحمل هذا؟ نقول على حسب علمه رضي الله عنه أفتى. وربما حمل عند بعض العلماء كلامه في محدث يعني من داوم على ذلك، وصدق. من داوم على ذلك مقصوده أي بني محدث، يعني من داوم على ذلك فهو مبتدع. أما فأصله فلا، ما يوافق على هذا الكلام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أحيانا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب. أما قوله محدث فيحمل على أحد أمرين: إما أن الرجل ما بلغه أو نسي رضي الله عنه. فإن بعض الصحابة ينسون، يقال للصحابي: أكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال: لا، ما كان يفعل ذلك. فيأتي مجموع من الصحابة قالوا: كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فينسى الإنسان، ينسى. كان أنت ترافق عظيم من العظماء فتسأل عن خصلة من خصاله فتقول: لا، ما كان يفعل. ويأتي مجموع من الناس قالوا: لا، كان يفعل. فعلم أنهم ينسون. والأمر الثاني أن يقال أن مقصوده من داوم على ذلك دائما، فهذا هو المحدث المبتدأ. أما من قاله شهر النوازل فليس بمحدث. هذا يجمع بين الأقوال. سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتي، يعني أنت وكبرك في السن وصحبتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي يذكرون معه تشريفا، تقدم قبلهم فذا إماما ولولاه لما ركبوا وراءه، إنما يذكرون معه تشريفا لا تشريعا، وإلا إذا أتى كلام محمد صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يتكلم معه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فمقصود التشريف. قالوا: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون الفجر؟ قال: أي بني محدث. لا، ومعناه ما كانوا يداومون على ذلك، فلا نداوم على ذلك بعد سمع الله لمن حمده، وإنما نكتفي حفظكم الله بالدعاء في النوازل في الفجر. أما القنوت، وكنت أظن أن هذا الحديث معنا حديث حسن ولذلك حضرته، وهو الذي سوف يأتي معنا في الدرس المقبل: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. فلنا فيه مباحث جليلة بحول الله، ونرجئه لذاك ونشرحه بحول الله. وفيه القنوت في الوتر ومتى يكون، ومسح الوجه باليدين ورفع اليدين، ومسائل عظيمة، وهي من مسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما، وإذا حققت بإذن الله تنضبط. فإنما هذا ما حصل في شرح هذه الأحاديث الليلة، ونقرر لكم إن شاء الله الأحاديث المقبلة بحول الباري وعظمته. فيحفظ حديث الحسن بن علي الذي بعد هذا، وحديث وللبيهقي عن ابن عباس يحفظ، وحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم ولو أنه مر معنا فهو شبه المكرر. والذي بعده: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى. وآخرها
حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. حديث ابن مسعود معنا، هذه الأحاديث تحفظ حفظكم الله، ومعه زيادة والمسلم عن ابن عباس، حتى نبدأ في الحديث الذي بعده من حديث فضالة. حديث فضالة ليس معنا في الدرس الماضي المقبل إن شاء الله، لكن الذي بعده، ولمسلم عن ابن عباس آخر كلمة عندنا في الدرس إلى آخره، كلمة الطيبات لله إلى آخره، فليفهم هذا. والله ولي التوفيق وولي الرشد والهداية. والآن نستمع إلى الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول: لماذا لا تكنت الآن على وصول البث المباشر؟ هذه الأمور النسبية ليست طامة على المسلمين التي تقسم الظهر، هي صحيح مشكلة وفتنة، ولكن نقصد بها الحوادث التي تحيط بالأمة. أما هذه الأمور أو مشاكل اجتماعية أو شيء، ما ليس من هدي السلف أن يفعلوا ذلك، فقد أتى أحيانا خصومات بين الصحابة وبعض المعارك ما كانت رضوان الله عليهم، إنما يقنتون للزلزال، للفتن، للمرض، لعدو اجتاح أو طوق المكان. هذا يقول: إذا وجد رجل مذاء أي كثير المذي يتوضأ للصلاة ويصلي ويخرج من هذا الشيء في الصلاة، فماذا يفعل؟ يتوضأ ويرش ثيابه وسراويله، والرش هذا عند الترمذي وأبي داود، وفيه نظر سوف إن شاء الله إذا أتى مناسبة يأتي معنا، وقد سبق في الطهارة، لكن لتباعد ما بين الدروس يحتاج الإنسان يراجع إذا وجد فراغ من الوقت مثل في يوم الخميس أن يرجع إلى الأبواب الماضية ينظرها نظرا حتى تعود له المسائل. يرش سرواله وثيابه ولا يلتفت إلى ما نزل بعد أن يتوضأ ويدخل في الصلاة، لأنه إذا التفت سوف يصبح موسوسا، إنما توضأ وينتهي ويستمر في الصلاة. ما فائدة تخصيص صلاة الفجر بالقنوت في النوازل؟ يقولون: تشهدها الملائكة إن قرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأنه من أعظم الصلوات، وفيها نزول الملائكة فهم ينزلون في الفجر والعصر، وفيها طول قراءة، وهي بعد نوم، وفيها أن المنافقين قليلا ما يحضرون صلاة الفجر، ولذلك يتخلص منها، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم العشاء وصلاة الفجر لا يستطيعونها. نحن نشهد أن من يصلي معنا الفجر أنه مؤمن، نشهد له يوم العرض الأكبر. أما الفاجر هذا يصلي معك الظهر والعصر والمغرب، لكن أما الفجر هذا الموت الأحمر، عليه موت سم ما يستطيع، وين تعامل معك ثلاثة أيام أسبوع أسبوعين، لكن يقول متى النهاية فيترك، ما يستطيع. فلذلك ما يأتي إلا الخلص في صلاة الفجر المقبلين على الله، فدعاءهم مقبول. يقول: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ظفرت بالذين مثلوا بحمزة ليمثلن بـ70، ولكن لم يفعل، فهل كفر عن يمينه؟ ما نقل إلينا أنه كفر، ولكنه أبر الناس، ولبما كفر عليه الصلاة والسلام، ولا ندري هل قال إن شاء الله يوم أقسم أو قال لا، مع العلم أن بعض أهل السير قال نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم كما في بعض التفاسير أنه قال: لئن ظفرت بهم لأمثلن منهم بـ70. وهذا بعضهم يقول لا ما قسم وتنعقد، وبعضهم يقول ما تنعقد، إنما قول، وهو أشبه، ولكن أقرب أنه قول وقسم، وما نقل إلينا أنه فعل، ولكنه أبر الناس، إما كفر وإما قال إن شاء الله. اذكر آداب جديدة من آداب طالب العلم. ذكرت جمل في آداب طالب العلم، وهناك موجود شريط اسمه حلية طالب العلم فيه هذه الآداب، لكن مما هو معلوم إن شاء الله عند طلبة العلم أن من أعظم آدابهم الحرص على العلم. هذه مسألة تحتاج، أنا ذكرت آداب، لكن هذه تحتاج إلى محاضرة كاملة وكلام طويل. الحرص، الآن جلوسكم هنا أعظم من يتنفل ويصلي من المغرب إلى العشاء، أعظم من يقرأ القرآن. دخل صلى الله عليه وسلم فوجد طائفتين من الصحابة في المسجد، قوم عكفوا يدعون كلهم، كل رفع يديه يدعو، وقوم يتساءلون في الحلال والحرام والبيع والقراضة والزراعة والربا. قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يدعون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. قال عطاء بن أبي رباح: أتدري ما ذكر الله؟ قالوا لا. قال: من أعظم ذكر الله كيف تبيع وكيف تتزوج وكيف تطلق، هذا الفقه في الدين،
ولذلك ذكره الله عز وجل وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جلس الإمام مالك يقرأ عليه تلميذ له في الموطأ، فلما أذن أغلق التلميذ الكتاب، قال له مالك ما لك؟ مالك يقول ما لك؟ قال أريد أن أقوم إلى الصلاة، يعني يتنفل قبل الصلاة. قال الذي قمت عنه أفضل مما قمت إليه، النافلة هذه الذي قمت إليه أنت الذي جلست فيه أفضل. وعند الطبراني من حديث أبي ذر لئن يتعلم أحدكم بابا واحدا من أبواب العلم خير له من 70 ركعة. ولذلك مثل ابن تيمية تجده دائما يعلم الناس. أما تجد العباد في تراجمهم قال كان يصلي في اليوم 300 ركعة، لكن ما كان هو أحيانا إذا فرغ، هذا من الفضل. لكن الآن ابحث عن ترجمة عمر بن الخطاب، ترجمة أبي بكر، ترجمة الكمل هؤلاء، ولو أن أحمد ورد عنه هذا، لكن ما كان أحمد إذا رأى مجلس ذكر أو درس يترك الدرس ويذهب يتنفل أبدا. والخمسمائة ركعة هذول الصوفية وبعض العباد، لكن أفضل مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس حدثنا، مجالس الفقه في الدين، هذه أفضل ما يكون. ومن يدري لعل الله أن ينظر إلينا فيقول انصرفوا مغفورا لكم. صلى الله أن يغفر لنا ولكم. في الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Thank you.